إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، دعونا نتكلم في هذا اليوم عن مشكلة، وهي مشكلة عامة إن كانت في زمن من الأزمنة تخص جزءا من الناس أو بعض الناس، قد أصبحت في هذا الزمن تعم كل البشر ولا يكاد ينفك منها إنسان، وهي إطلاق البصر إلى ما يحل وما لا يحل. إن فتنة الشهوة والنظر إلى النساء أصبحت ممتدة وعالمة اليوم مع وجود عالم القرية الواحدة وعالم الإنترنت وعالم البلوتوث الذي يتداول بين الشباب وعالم الستلايت المفتوح، وعدم قدرة الدول على ضبط ذلك وتقييده أحيانا بل والرضا فيه أحيانا أخرى، أدى ذلك إلى تقوية الوازع الديني في نفوس الشباب. لا بد من تقوية الوازع الديني، لأن فتنة النظر إلى النساء أصبحت فتنة عامة ليلا ونهارا، وصلت إلى القاع وإلى القلوب بشكل مثير، وأصبحت الصور تشاهد في كل وقت من ليل أو نهار في كل مكان، على الباصات وفي الطرقات وفي الشوارع وفي المنتديات وفي الجرائد وفي المجلات وفي التلفزيونات وفي كل مكان، أصبحت المرأة سلعة تعرض ليلا ونهارا، أصبح الكل مبتلى بذلك إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. لقد أصبحت الصور في متناول يد الجميع، فعظمت بذلك الفتنة واتسع الخرق على الراقي. كم أثبتت هذه الفتنة من فعل في قلوب الناس، وأوهنت الهمة، وكم ردت من سعى مسرعا إلى الله سبحانه وتعالى وأعادته أدراجه بعد أن مشى في طريق الهداية والتوجه إلى الله تعالى. كم فعلت هذه الصور المحرمة في الشباب ونكصت فيهم عن الطريق المستقيم وأردتهم في مهاوي الهلاك. إنها فتنة عمت وطمت، تقف كثير من الدول عاجزة أمام هذا المد الإعلامي الخطير الذي قد ابتلي العالم فيه عبر الستلايت وعبر الإنترنت وعبر الموجات الهوائية والفضائية التي تصل إلينا. إذن لا بد من تقوية الرادع الديني في نفوسنا، لا بد من الرجوع إلى الشرع في معالجة هذه القضية والنظر إلى الأصول العامة التي وضعها الله سبحانه وتعالى. إن الأمة الإسلامية قد أجمعت قاطبة أولها وآخرها، علماء سلفها وخلفها، فقهاؤها ومنظروها، على أن النظر محرم، وهو ورد بنص الكتاب الكريم، نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال محرم. والأصل في هذا الباب قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل بن العباس رضي الله عنه لما كان معه في الحج، فنظر إلى امرأة خثعمية فصرف صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، وحذر صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال له: النظرة الأولى لك ثم اصرف وجهك. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يصرف وجهه ولا أن يسترسل في ذلك، بل بين صلى الله عليه وسلم أن النظر والتفرج والتمعن والاستمتاع بالنظر إلى هذه الصور المحرمة إنما هو زنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، ثم ذكر زنا اللسان، ثم ذكر زنا الرجل واليد، لكنه قدم أولا زنا العين، لأنها البلوة الكبرى التي هي المدخل إلى النفس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم أيها الإخوة الكرام، علينا أن نحذر وأن ندرب وأن نعود أولادنا وأنفسنا على غض البصر، وأن هناك عورات تكتب عليك فعل وتكتب عليك هذه العورات معصية، وهي معصية الزنا العيني ومعصية الزنا النظري. لكن ما هي الأمور التي يغض الإنسان بصره عنها ويحرم على الإنسان النظر إليها؟ قد يظن ظان أنها مجرد النظر إلى الصور المحرمة، لا، الأمر أوسع من ذلك. أولا، يغض الإنسان بصره عن عورات الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. عموم عورات الناس، لا تنظر إلى عورة رجل سواء كان لاعبا يلعب أو غيره، قد كشف عن فخذيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، فكل إنسان له عورة لا يجوز له أن يكشفها ولا يجوز للآخرين الاطلاع عليها. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك وأمتك. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. احفظ عورتك إلا من زوجك وأمتك. إذن هذا أولا، لا يجوز النظر إلى عورات الناس رجالا ونساء. ثانيا، لا يجوز النظر في بيوت الناس، فبيوت الناس عورات، ومن أجل ذلك شرع الشارع الحكيم الاستئذان قبل الدخول إلى البيوت، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. هذه عورات أخرى. صار عندنا العورة الأولى عورة النظر إلى الرجال وإلى النساء الأجانب. العورة الثانية عورة النظر إلى البيوت، فإن البيوت عورة ليست هي عورة بدن، وإنما هي عورات أخرى تضاف إلى عورة البدن. عورة الطعام، فالناس لا يريدون أن يعرف الناس ما يأكلوا في بيوتهم. عورة اللباس، عورة السكن في الداخل وغيرها من العورات، وعورات الأثاث التي لا يحب أحد أن يطلع عليها من الناس إن فاجأوهم قبل أن يتهيأوا حتى يتجملوا، وهي عورات المشاعر وعورات الحالات النفسية. فكما أن الإنسان لا يحب أن يأتي داره أحد إلا بالاستئذان والموعد، كذلك أرشد الله تعالى إلى عدم النظر إلى عورات الناس. وقد اطلع رجل من ثقب باب في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أعلم، أي لو علم النبي صلى الله عليه وسلم لفقأ عينه، لفقأ عين هذا الناظر. وأجاز صلى الله عليه وسلم بفقأ عين من نظر إلى عورات الناس في بيوتهم. فهذه عورة أخرى لا يطلع الإنسان عليها، وكل هذه الدقائق يراعيها المنهج القرآني والمنهج الرباني في أن الإنسان يستأذن ولا ينظر إلى عورات الناس. ثالثا، غض البصر عما في أيدي الناس من الأموال والنساء والأولاد ونحوها مما جعله الله تعالى زينة للحياة الدنيا، فغض بصرك عن ذلك وكف بصرك حتى لا يلحقهم الحسد منك، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تمد عينك إلى هذه الأشكال وإلى هذه المتماثلات، وإنما هي فتنة دنيوية. قال الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتيهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال الشيخ السعدي يرحمه الله في تفسير هذه الآية: لا تمدن عينيك إلى نساء الناس ولا إلى سيارات الناس ولا إلى بيوت الناس، وحتى لا يقع في قلبك الحسد قال: لا تمدن عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها، لكن ارضى بما قسم الله لك حتى لا ينتقل الحسد إلى قلبك، فغض بصرك عما متع الله الناس. فهذه درجات، من فتك بالمال لن يفوتك بالتقوى، فإن الناس يوم القيامة يوزنون بأعمالهم لا بأموالهم ولا أولادهم. وما أموالكم ولا أولادكم وبالتي تقربكم عندنا زلفى، لا تقرب عند الله زلفى إلا الذين يعملون الصالحات فإنهم بالصالحات تثقل موازينهم. رابعا، غض البصر عن النساء الأجنبيات وعن المردان الذين إن نظر إليهم الإنسان وقعت في قلبه الفتنة، ولذلك أمر الله تعالى أن يغض البصر عن هؤلاء، عن النساء الأجانب، فلا ينظر الإنسان إليها لأنها محرمة، سواء كانت صورة متحركة أو كانت صورة ناطقة، لا يجوز للإنسان أن يمرض نفسه بالنظر إلى ذلك استجابة لأمر الله وطاعة لأمر الله عز وجل. وعلى كل حال، قد أباح الله تعالى لنا النظر في بعض المواضع، ما أمرنا الله أن نمشي عميانا، لكن أباح الله لنا النظر الأمر. ومن هذه المواضع عند العقد، فإذا عقد الإنسان أو خطب امرأة يجوز له أن ينظر إليها، وعند كذلك البيع والشراء ونحوه فيجوز للإنسان أن ينظر بما تحوجه الحاجة إلى ذلك. ومن الأسباب المبيحة للنظر أن تكون البنت التي ينظر إليها صغيرة دون سن التكليف، فيجوز للإنسان أن ينظر إليها لأنها موضع عطف ورحمة وتسامح وشفقة وليس مثار شهوة. والقواعد من النساء كبار النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فهي في مقام الأم والعمة والخالة فيجوز النظر إليها، وهذا مما أباحه الشارع الحكيم وتساهل فيه. كذلك المشاكلة، يعني نظر المرأة إلى المرأة، يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة ما عدا العورة المغلظة، فيجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة الأخرى ولا تحتاج إلى غض بصر، سواء كانت المرأة التي تنظر إلى الأخرى مسلمة أو كافرة، الأمر في ذلك سواء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيجوز للكافرة أن تنظر للمسلمة والمسلمة تنظر للكافرة، فالأنثى تنظر للأنثى كما ينظر الرجل للرجل ولا يحتاج ذلك إلى غض بصر فيما بينهم. كذلك مما أباحه الله ووسعه المحرمية، يعني محارمك المذكورين في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية، هؤلاء يجوز لك أن تنظر إليهم ولا تحتاج إلى غض البصر، فإنهم محارمك على التعريض بنص قول الله تعالى، إما محارم بالمصاهرة أو محارم بالرضاع أو غيرها، فإن الله سبحانه محارم بالنسب أو محارم بالرضاع، فإن الله تعالى أباح للإنسان أن ينظر إليهم. كذلك أباح الله تعالى النظر للضرورة والحاجة، ويدخل تحت مسألة الحاجة النكاح والخطبة والشهادة والبيع والشراء والعلاج وغيرها، فيجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة وأن تنظر إليه، لكنه بحسب الحاجة وبحدود الحاجة ولا يزيد عن ذلك. أنا أحببت أن أفرد هذه الخطبة عن النظر لأن الصور أصبحت اليوم شر وبلاء عام، أصبح لا يكاد ينفك منه شاب ولا إنسان من هذه الصور وشرها، لربما كبار السن ما يشعرون بهذا، لكن الشباب يشعرون بهذا من خلال عالم الإنترنت ومن خلال الستلايت المفتوح ومن خلال البلوتوث ونقل كثير من الصور فيما بينهم. لذلك أنا أحذر، فهذا زنا يسمى زنا البصر، وهذا يترسخ في قلب الإنسان ويعقه في المسير إلى ربه عز وجل. لقد صنف العلماء كتبا كاملة في خطر إطلاق البصر وخطر النظر إلى الحرام، سواء كان رجل ينظر إلى امرأة أو امرأة تنظر إلى رجل. إن النظر إلى ما لا يحل إنما هو الزنا، هو زنا العين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العين تزني وزناها النظر. فالعين تزني، فهذا زنا يسمى زنا العين. نعم ليس هو الزنا الأكبر، لكنه ذنب كبير يؤاخذ الإنسان عليه وله ما له من العذاب عند رب العالمين. إن إطلاق النظر سبب رئيس في إعاقة سير العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن الذين يشتغلون بالصور المحرمة كما عاقتهم هذه الصور والمشاهد عن الصلاة، كما عاقتهم هذه الصور عن الاستعداد للآخرة، كما عاقتهم هذه الصور عن قيام رمضان وعن الصيام وعن أنواع العبادات، إنها تعيقك وتشغلك عما خلقت من أجله من عبادة الله تعالى، بل قد يتعدى الأمر إلى الخروج عن الدين وإلى الردة والعياذ بالله تعالى، كما حصل لكثير من الناس الذين أطلقوا نظرهم بالحرام فتعلقوا بالحرام حتى كفروا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا حضرته الوفاة فقيل له عندما غرغرت روحه، قيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: رضاها أشهى إلي من رحمة رب العالمين. إن رضاها أشهى إلي من رحمة رب العالمين. قال ابن القيم: فلو خير بين رضا محبوبته وبين رضا ربه لاختار رضا معشوقته على رضا ربه، ولقاء معشوقته أحب إليه من لقاء ربه، وتمنيه للقرب منها أعظم من تمنيه من قرب ربه، وسخطها عليه أعظم في نفسه من سخط ربه عليه، إنه يسخط لها على ربه سبحانه سبحانه وتعالى ويقدم رضاها على رضا ربه سبحانه وتعالى. ولربما كان هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ يكفي المحبين في الدنيا عذابهم فكيف لو عذبتهم بعدها سقروا؟ فإنهم سيعذبون بسبب هذا الوضع. ولذلك قالوا: ألم تر أن الحب يستعبد الفتى ويدعوه في بعض الأمور إلى الكفر؟ نعم، عبادة هذه الصور تدعو الإنسان إلى الكفر. إن جميل المشهور بحبه وبقصائده لما قيل له: ادعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك، اغز مع الغازين وجاهد مع المجاهدين، فقال: إن حبي لمعشوقتي هو الجهاد الأكبر. يقول نجاهد: يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن، أريد لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد. إنه يرى أن قتيل العشق إنما هو شهيد يقرب إلى الله تعالى. هذه من مضار عشق الصور والتعلق بها وتخزينها بالتليفونات وتخزينها بالإنترنت والنظر إليها عبر الستلايت وتتبع هذه الصور المحرمة التي ابتلي فيها كثير من شبابنا اليوم. علم أولياء الأمور أو جهلوا، لكنه بلاء نستغفر الله تعالى منه. ولذلك علينا أن نحذر من فتن وضرر هذه الصور، وأن عاقبتها بعد ذلك إلى النار. إن الله سبحانه وتعالى قد جعل في فطرة الرجل الميل إلى المرأة، وفي فطرة المرأة الميل إلى الرجل. هذا أمر فطري مغروس في نفوس الرجال والنساء، ولذلك الله تعالى فصل بينهم وأمر بالابتعاد وعدم الاحتكاك إلا فيما شرع، فنهى عن الاختلاط ونهى عن المصافحة ونهى عن الملامسة وأمر بغض البصر، كل ذلك صيانة للجنسين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا فطن الأعداء أن أعظم فتنة ورأس الحرب والسم الذي يدس للمسلمين ولغيرهم إنما هو استخدام المرأة مسلمة كانت أو غير مسلمة. ولذلك أصبحت الحرب اليوم على شباب الإسلام إنما هو حرب صور، وإنما هي حرب ثقافات، وإنما هي حرب أخلاق وسلوك. انهيار أخلاقي للشباب المسلم عبر غزو ثقافي يدخل إلى العالم الإسلامي، ولا أحد يستطيع أن يرد ذلك. إننا لا نستطيع أن نفعل أكثر ممن أن نحصن أنفسنا، نحصن أنفسنا من الداخل ونطهر بيوتنا ونطهر جيوبنا ونطهر أبناءنا من النظر إلى هذه المحرمات، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذا الخطر العظيم الذي عم وطم وشمل البر والبحر والجو. من خطورة النظر بل من أعظمها إنه يؤدي إلى شيء معين، وهو أن الإنسان يتمادى في النظر إلى الحرام. فإن الإنسان ينظر مرة إلى صورة ثم يسحبه الشيطان إلى صورة أخرى، ثم يجره الشيطان إلى ممارسة ذلك بالواقع، ولا يستغني الإنسان ولا يشبع من ذلك، لأن الشيطان يزين للناس أعمالهم. ولذا قال مجنون ليلى: علقت الهوى منها وليدا ولم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيد. إن الذي يتعلق بهذه الصور وبهذه المشاهدات المحرمة من أبنائنا عبر الإنترنت وعبر الستلايت وعبر التليفونات، إن حب هذه الصور ينمو في قلب الأبناء ويزيد حتى يتعلق بها، فيترك دراسته ويترك دينه وينشغل بهذه الدنيا عما خلق لأجله، ويكون منهارا من الداخل، يعيش وراء الوهم ويعيش وراء الخيال. وربما حاول أن يتشبه بهم وأن يمارس ذلك في الواقع وأن يجرب، فينتظر الفرصة السانحة للوقوع في الزنا، أو ينتظر الفرصة السانحة للسفر إلى الخارج لممارسة هذه الرذيلة. كل ذلك في وقت يقتل فيه الآباء عما يدور في جيوب الأبناء في كمبيوتراتهم ولا في تليفوناتهم ولا في حجرهم وغرفهم. لذلك ننتبه، هذه من أعظم المخاطر التي تدهم الأمة، الصور المحرمة التي انتشرت في كل مكان. قبل أيام أحد الأخوة في أحد المساجد القريبة يقول: خرجت من الباب الثاني عند المسجد، فوجد شباب جالسين بعد العشاء عند المسجد، يقول فلما اقتربت منهم فإذا تليفوناتهم يتبادلون الصور، فبتهم عند المسجد قاعدين تمارسون هذا ما تتقون الله. قال يا شيخ انت قديم، الناس كلها تليفوناتها متروسة، ادخل الى مجمع من المجمعات وافتح البلوتوث واجمع ما تشاء وصيد كما يصيد الناس. اصبحت مشكلة عظيمة تعم كل الناس، لذلك الانتباه لذلك امر مهم. نسأل الله ان يصلح لنا النية والذرية. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد حذرنا الله تعالى وبين أن الشيطان يزين، وأمر أن لا نتبع خطوات الشيطان، وقال الله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالشيطان يزين الحرام للناس، وقد استغل شيطان الشباب وربما كبار السن، استغلهم الشيطان في هذا الباب. لذلك نذكركم بفوائد غض البصر، وقد جمعها الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد أكثر من 30 فائدة لمن غض بصره. الأصل أغلق بصرك عن الحرام، هذا هو العلاج الرباني. النظرة الأولى لك والثانية ليست لك. إذا أطلق الإنسان نظره أتعب نفسه، ولذلك أمر الشارع الحكيم بغض البصر. إذا أنت أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لكله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولذلك الإنسان الأفضل أن يغض بصره، هذا هو العلاج الرباني. ونعلم أبنائنا وندربهم على أن النظر إلى الحرام لا يجوز، وأنك آثم، وأن الإثم قد يتضاعف وتصير كبيرة، وأنك تستحق العذاب من الله تعالى، وربما لحقك شؤم المعصية في الدنيا قبل الآخرة. أضف لذلك الصحة النفسية والانهيار النفسي الذي يصيب كثير من الشباب بسبب هذه الأمراض التي يتابعها، لأن النظر يهيج، وبعد النظر يمارس الإنسان فقد تقع بالأمراض أو يقع الإنسان بالأمراض وبغضب الله وبسخطه. ولذا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال كل سبيل موصل إلى الزنا لا تفعلوا. ومن هذه الأبواب الموصلة إلى الزنا النظر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يضر ناظره ما سر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ما دام الإنسان يطلق بصره فهو موقوف على الخطر. قال ابن القيم رحمه الله، أقولها بشكل سريع، فوائد غض البصر: أن من غض بصره فقد خلص قلبه من ألم الحسرة، لأن الإنسان ينظر ولا يستطيع أن يفعل شيء، يخلص قلبه من ألم الحسرة. فإن من أطلق نظره وبصره دامت حسرته، فأضر شيئا في قلبه وأرسل بصره إلى ما لا يستطيع الوصول إليه. ثانيا، إن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته، يعني إطلاق البصر يشتت القلب ويجعل همومه كثيرة ويورث الوحشية بين العبد وبين ربه. ولذا إن غض الإنسان طرفه أورثه الله تعالى أنسا بالله عز وجل ولذة بالطاعة، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. أن ذلك غض البصر يورث نورا يجعله الله تعالى في قلب العبد وفي بصر العبد وفي وجهه وفي جوارحه، لأن من ترك شيئا لله أبدله الله تعالى خيرا منه. إن غض البصر يورث شجاعة في القلب، فيكون قلب الإنسان شجاع لأنه خالف هواه، فيقوي الله تعالى من عزيمته ويقوي الله تعالى من إرادته لأنه أطاع الله تعالى وخالف هواه. إن غض البصر يورث سرورا وانشراحا ولذة أعظم من اللذة في النظر إلى الحرام، وذلك لأنه قهر عدوه ونفسه وشيطانه وحبس شهوته لطاعة ربه، ولذلك يسره الله ويفرحه ويؤنسه لما أغاض الشيطان. والله ولله لذة عظيمة يجعل العبد يتلذذ بها، والله يهب العبد لذة عظيمة إن ترك شيئا له سبحانه وتعالى. غض البصر يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن القلب إذا نظر إلى الحرام صار مأسورا بهذه الشهوة، ولذلك الإنسان كلما غض بصره فك نفسه من أسر هذه الشهوة. إن غض البصر يسد عليك بابا كبيرا من أبواب جهنم يدخله خلائق كثر وهم الزناة والعصاة الناظرين إلى الحرام، فإنك إن غضضت بصرك سددت على نفسك هذا الباب العظيم من أبواب جهنم. إن غض البصر طريق للعلم وباب للفقه، يسهل الله تعالى من خلاله الفهم ويقذف الله تعالى من خلاله النور لقلب العبد. إن غض البصر يورث في القلب صحة الفراسة، فينظر بنور الله ويتكلم بنور الله ويبطش بنور الله ويمشي على نور من الله، يجعل الله تعالى له نورا يمشي به. إن غض البصر يسد عليك باب الشيطان الذي يدخل من خلاله إليك فيستسل معك الشيطان، أولها نظرة فغرام فموعد فلقاء فزنا فجهنم بعد ذلك. إن باب الشيطان إنما بدايته من النظر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، فأنت موقوف على الخطر إلا أن أغلقت على نفسك هذا الباب. إن غض البصر دليل قوة ودليل إيمان قوي لدى العبد، يجعله وهو في خلوة يراقب ربه سبحانه وتعالى ويغض بصره عن الحرام. ولذلك يحرص الإنسان أولا في نفسه وذاته على أن لا يطلق بصره إلى الحرام، وأن الله سبحانه وتعالى محاسبه ومؤاخذه، سواء كانت صورا في مجلات أو جرائد أو إنترنت أو ستلايت أو غيرها، ويتخلص من أسبابها، فهو سبيل ووسيلة التوبة. فإن هذه الأسباب أنت جلبتها وأدخلتها إلى نفسك فتخلص منها. ثم يراقب الإنسان بعد ذلك أبناءه، فأبناؤنا أمانة في أعناقنا ويخلصهم ويقوي الوازع الديني في نفوسهم، فإن هذه الصور هي البداية ونهايتها الانحراف. نسأل الله تعالى الهداية والثبات لنا ولجميع أبنائنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.